بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
ياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفاضلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع موضوع العجب الذي هو أحد أمراض القلوب، ويأتي الكلام عليه ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، والتنبيه على بعض الأخلاق التي لا تتوافق مع ما عليه المسلم من الإيمان بالله، وأيضا تزكية النفس من أوضار الذنوب والخطايا. والحديث حول العجب أخذ مساحة كبيرة، خاصة وأننا أشرنا إلى الأدلة وأشرنا إلى العلامات وأشرنا إلى الأسباب المهيجة. يبقى الكلام عن كيفية التخلص من هذا الداء لمن ابتلي به، ولذلك أهل العلم اجتهدوا اجتهادا كبيرا في ذكر الوسائل المعينة على التخلص من هذا الداء الدفين وهو العجب. فيقول بعض العلماء: فمن امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنية، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أنه مصيبة للأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا، فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخر. ثم تقول للمعجب: ارجع إلى نفسك، فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عجبك، ولا تمل أو تميل بين نفسك وبين من هو أكثر منها عيوبا فتستسهل الرذائل وتكون مقلدا لأهل الشر. وأيضا يقول بعض العلماء: فإن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تمر بخاطرك، وفي أضاليل الأمان الطائفة بك، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. ولذلك الإنسان في واقع الأمر إذا أراد أن يعالج هذا الداء الدفين فعليه أن يتفكر في عيوبه، وعيوبه على كل عضو من أعضائه وعلى كل أمر من أموره. ويذكر بأن مالك بن دينار، يذكر بأن مالك بن دينار كان في حلقته في المسجد النبوي، فمر رجل قد شمخ بأنفه وظهر عليه التكبر، فناداه وقال: يا فلان دعك من هذه المشية. فقال: أو ما تعرفني؟ كيف تتكلم معي بهذا الأسلوب هذا المعنى؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة. فاستحى الرجل، أنه فعلا أعطاه يعني حياته من الابتداء إلى الانتهاء. هذا هو الإنسان. فإذا فكر الإنسان بهذا بالمجزوم بأنه سيترك يعني العجب، كذلك الإنسان إذا مثلا فكر بأنه أو أعجب بمثلا أشياء الخير التي يقدمها فإنه يفكر في المعاصي التي يرتكبها والتقصير الذي يقع فيه، فهنا يعني لا يدلي على الله بهذا الخير. كذلك من أعجب بعلمه فليعلم أنه لا خصلة له فيه، وأنه موهبة من الله عز وجل أعطاه إياها وحرمها آخرين، فليحمد الله عز وجل على نعمة العلم. كذلك بقية الأشياء التي قد يعجب الإنسان بها فلينظر إلى النقص الذي هو فيه، ولينظر إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه. بهذه الطريقة ينتهي بحول الله تعالى ويداوي هذا الداء الدفين والمرض الخطير. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من أمراض القلوب ومن جميع الذنوب والمعاصي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول ما حكم تجميل الأنف بالنسبة للمرأة إذا كان الأنف كبيرا أو به انحناء؟
الحمد لله، بالنسبة لأعضاء الإنسان إذا كان فيها مرض مثلا أو خلل أو أشياء تضر بالإنسان، يجوز له أن يسعى في مداواته حتى ولو كان بعملية تجميلية. فالأنف إذا كان مثلا كبيرا أو كان فيه مرض مثلا أو مثلا فيه انحراف مثل ما جاء في السؤال، فلا حرج في ذلك، لأن العمليات التجميلية على قسمين: قسم مباح وهو رد العضو إلى أصله أو معالجة العضو إذا كان فيه خللا، وهذا لا بأس به، وقسم محرم وهو طلب الحسن والجمال بتغيير خلق الله عز وجل، وهذا لا شك بأنه محرم. فالله جل وعلا ذكر عن الشيطان أنه قال: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن النامصة والمتنمصة، ولما ذكر الفالجة والمتفلجة قال: المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فهذا يدخل في الكبائر. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم وضع الحيوانات المحنطة داخل المنزل؟
الحمد لله، مسألة تحنيط الحيوانات من حيث الحكم الشرعي محل خلاف، فمن أهل العلم من يحرم ذلك ومن أهل العلم من يجيز ذلك، والأفضل للإنسان أن يعني يبتعد عن المسائل المشتبهة. والمشتبهة المقصود فيها اختلاف الحكم ما بين حل وحرمة، فتركها والخروج عنها أفضل حتى لا يقع الإنسان في المحظور.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي صديق دائما يقول يتكاسل عن الصلاة ولا يصلي، وأحيانا يصلي في المنزل، فيقول حكم أن أسافر معه ويقول أبقى في ومع صحبته؟
الحمد لله، إذا كان سفرك معه لغرض التأثير عليه وأنت يعني تملك حقيقة أدوات التأثير، ولا يغلب على ظنك بأنه هو الذي يؤثر عليك فتضعف في مسائل الصلاة، لا حرج تسافر معه وترافقه مثلا وتدعو إلى بيتك وتستجيب لدعوته، كل هذا لا حرج فيه. وأهم شيء أن يكون لك تأثير عليه بقولك أو بحالك، يعني بلسان المقال أو بلسان الحال، ففي هذه الحالة لا بأس أن ترافقه وأن تصاحبه وأن تنوي التأثير عليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف تكون الصلاة في الطائرة إذا لم يكن هناك مكان مخصص للصلاة؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان لا يستطيع الصلاة واقفا في الطائرة أو في جزء منها فلا حرج أن يصلي على الكرسي الذي هو عليه، إذا غلب على ظنه بأنه لو مثلا انتظر سيخرج وقت الثانية، يعني مثلا العصر سيدخل وقت المغرب أو العشاء سيدخل وقت الفجر، لأن يجوز في السفر الجمع بين الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين، فإذا غلب على ظنه أن الوقت سيخرج يصلي على الكرسي على الحال الذي يستطيع ويوم إيماء.
جزاك الله خير فنشيخ وأحسن الله إليكم. تقول أو يسأل، يقول: ما حكم المرأة التي تريد العمرة وفي يوم السفر نزلت عندها الدورة الشهرية، فيقول: ماذا تصنع هناك؟ وهل تحرم قبل ذلك عند دخول مكة؟ وماذا تصنع، هل تدخل، هل يجوز لها دخول الحرم؟
الحمد لله، إذا سافرت المرأة للعمرة ونزلت عليها الدورة الشهرية ولم تحرم بعد، هنا لابد أن يقال لها: هل عندك القدرة والاستطاعة والوقت للبقاء في مكة حتى تطهرين؟ فإذا قالت نعم قلنا لها تحرم من الميقات وتلبي بالعمرة، أنه ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى. والدليل على ذلك حديث جابر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس وقد نفست بمحمد بن أبي بكر، أمرها بأن تغتسل وأن تلبي. وإذا ذهبت هناك بقيت في السكن حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت تطوف وتسعى وتقصر من شعر رأسها قدر أنملة، وفي هذه الفترة هي محرمة تجتنب كل محظورات الإحرام. أما إذا قالت لا أنا ما عندي الوقت ويعني الحجوزات محددة وما أدري هل أطهر قبل السفر أو بعد السفر أو بعد مثلا فترة السفر، نقول لها الأفضل أنك لا تحرمين ولا تدخلين في النسك واذهبي هناك، إن يسر الله عز وجل فطهرتي في الفترة التي أنت فيها تحرمين من يعني ترجعين إلى الميقات الذي هو السيل الكبير قريب من مكة، وتحرمين من هناك ثم تدخلين إلى مكة وتطوفين وتسعين. إذا ما قدر الله ولم تطهري الحمد لله يكون ما ارتكبت شيء تلزمين فيه بالعودة مرة ثانية، لأن المرأة إذا أحرمت أو رجل عموم أي إنسان أحرم ودخل في النسك يجب عليه أن يؤدي هذا النسك ولا يتحلل منه إلا وقد أتى به كاملا.
وهل فضل الشيخ يجوز لها الدخول للمسجد الحرام؟
الجواب لا، لا لا تدخل المسجد الحرام في قول جماهير أهل العلم، وإنما مثلا جهة المسعى نعم، إذا أرادت أن مثلا يعني تكون مع أهلها أو كذا تكون في المسعى عند الصفا وعند المروة لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يمسيكم الله بخير مشايخنا.
يمسيك بالنور العافية، الله يحفظك.
واني الله سلمك في قيام الليل يتكبي علي الأمر أصلي ركعتين أو أربع، أنا أصلي ركعتين تسليم، لكن أصلي ركعة وأسلم بعدين ذكر أريد ركعة ثانية وبعدين يمسه، هل جائز هذا ولا لا؟
إن شاء الله.
في قيام الليل يعني الحمد لله الله رزقني.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول: في قيام الليل في بعض الحين يقول أصلي ركعة وأسلم، وبعد أن أسلم يقول انتبه أني صليت ركعة، ثم يقول آتي بركعة أخرى وأسجد للسهو.
الحمد لله، بارك الله فيك يا أبو عبد الله وتقبل الله منك، أحسنت. إذا إنسان قام يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم نسي فصلى ركعة فقد أنقص من صلاته ركعة، فيقوم بعد السلام ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو، ما فعلته هو الصحيح، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نفس السؤال فضل الشيخ تقول: إذا أخذت دواء وانقطع الدم هل يجوز لي الإحرام والإتيان بعمرة؟
الحمد لله، إذا مثلا تناولت دواء ثم انقطعت الدورة ما رأت الدم جاز لها أن تحرم وأن تأتي بالعمرة ما دام أن الدم لم ينزل، لأن الشارع الحكيم علق الأحكام على وجود الدم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أخ مروان، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، فضل.
حياكم الله وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
بس أبغي نصيحة من فضيلة الشيخ لبعض الأخوة والأخوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فتلقى بعضهم مثلا يكثر من السب والدخول في الأعراض يعني أمور ما لها أي داعي، فنصيحة يوجهها الشيخ لنا جميعا، الله يحفظ بلاد المسلمين ويحفظ المسلمين جميعا.
آمين، جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا أخ مروان، تسمع شاء الله النصيحة. الشيخ سؤال لأخ مروان، يقول للبعض من يدخل في وسائل التواصل، يقول نجد منه سب للآخرين والطعن في أعراضهم، ويقول من قد يكون لا يعرفه قد يكون من غير السبب، فيريد منكم توجيه نصيحة لهؤلاء.
الحمد لله، لا شك بأن وسائل التواصل الاجتماعي هذه سلاح ذو حدين، فمن استعملها في الخير والبر والتعاون على الخير حصل الخير العظيم، من استعملها في صلة الرحم وفي نشر الخير، مثلا تفسير القرآن، مثلا نشر الأحاديث الصحيحة، نشر الفتاوى الطيبة الموثوق بها، أيضا نشر الحكم بين الناس، التواصل مع الآخرين، تعليم الناس مثلا سواء في المسائل الدينية أو الدنيوية، هذا أجر وثواب. أما من استعملها في غير ذلك من قذف الأعراض أو السب مثلا أو الإرجاف أو نشر الشائعات أو الكلام في الناس مثلا، هذا والعياذ بالله استعملها في الشر وسيؤثم على ذلك، بل أقول إثم هذه الوسائل أشد من إثم المجالس. لماذا؟ لأن الشخص في المجلس قد يكون كلامه محصور في هذا المجلس، يعني بينه وبين 4-5-10 مثلا تكلم في عرض إنسان أو كذا، لكن وسائل التواصل هذه نسأل الله العافية والسلامة تنتشر انتشار النار في الهشيم، يعني ولا يستطيع الإنسان أن يسترد غلطه أو خطأه مثلا، بضغطة زر خلاص ينتشر في العالم، كيف يسترده؟ يسترد الإنسان ويحاول أن يعالج غلطه. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من الطعن في الأعراض، يحذروا من قذف الناس، يحذروا من السب والشتم. وبعض الناس للأسف مثل ما قال أخونا الفاضل السائل ما يعرف الأشخاص الآخرين، ثم يدخل في معركة يعني لا ناقة له فيها ولا جمل، يدخل في كلام ضمن مثلا أمر نشر ويخوض مع الخائضين ويطعن مع الطاعنين، وقد عافاه الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وإذا كانت تيسرت وسائل التواصل هذه بأيديهم، هذا لا يعني بأن الدخول في مثل هذه الأمور يعني لا يحاسبون عليه عند الله سبحانه وتعالى. إذا يعني أصبح الأمر سهل وكل إنسان يمتلك وسيلة من هذه الوسائل أو وسائل متنوعة، هذا لا يعني بأنه ما دام توفرت في يدي لي الحرية المطلقة أني أفعل ما أشاء، هذا كلام غاية في الخطورة. لذلك الإنسان يجب عليه أن يرفع مستوى حذره وخوفه وخشيته من الله عز وجل مع هذه الوسائل. لماذا؟ لأن هذه الوسائل في الغالب أنها تغري الإنسان إلى أن يتكلم أو يكتب مثلا أو يشارك وهو قد عافاه الله عز وجل، ولكن الشخص الذي يضع له طريق ومنهج في قضية استعمال هذه الوسائل في الخير، كم يكسب هذا الذي نشر تفسير القرآن من الأجر والثواب؟ هذا الذي يضع آية مثلا يوميا ويضع لها تفسير، كم له من الأجر والثواب؟ هذا الذي يضع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وشرح العلماء له الموثوق بهم، كم له من الأجر؟ هذا الذي نزل فتوى من يعني جهات رسمية معتبرة وقرأها أناس تعلموا، كم له من الأجر والثواب؟ هذا الذي يقدم نصائح مثلا من خلال هذه الوسائل، قد تكون هذه النصيحة يعني طوق نجاة لأناس ممكن أنهم غارقون في هذه الدنيا، وصلوا إلى حافة اليأس والقنوط، هو قدم نصيحة مثلا، هل يستوي هذا ومن والعياذ بالله يقذف الأعراض ويشارك في الإرجاف وبث الشائعات ويعني محاولة رسم صورة سيئة عن المجتمع، أو يكرس مثلا الفرقة والكراهية بين الناس من خلال مثلا ممارسات مغلوطة؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، يعني قديما الذنب محصور، الآن الذنب نسأل الله العافية والسلامة يعني دائرته أوسع. قديما الناس إذا مات الإنسان قد لا يترك وراءه ذنب يعني يذكر مثلا وينقل، الآن بعض الناس مات وما زالت ذنوبه موجودة، الناس يتناقلونها من خلال هذه الوسائل. يعني أقبح الناس من إذا مات وذنوبه ما تموت معه، هذا والعياذ بالله من 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 أسوأ الناس ومن أشد الناس. يعني نحن نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله يعني الصالح إلا من ثلاث، يعني بعض الناس يموت ويجري عمل الصالح عليه بعد وفاة. الآن وللأسف الشديد بعض الناس كأنه أوقف الذنوب، يعني أوقفها حتى يبقى وزرها والعياذ بالله عقوبتها عليه وهو في قبره تجري عليه، من خلال هذه المحتويات الآن اللي يقدمونها في وسائل التواصل التي تغضب الله عز وجل ولا تتفق أبدا مع ما أمر الله عز وجل به من الطاعة والعبادة، وأيضا ما نهى عنه جل وعلا من القذف والغيبة والنميمة والكذب والبهتان. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول بخصوص مرابحة السيارات في البنوك الإسلامية، نريد معرفة الحكم من الناحية الشرعية.
الحمد لله، بالنسبة للمصارف الإسلامية لديها لجان شرعية، ولذلك أنصح الأخ السائل بزيارة المصرف وطلب يعني الفتوى من اللجنة الشرعية الموجودة في كل مصرف، وإن شاء الله بإذن الله يطمئن في الشراء وعدم الشراء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ، أن من به صلع في رأسه هل يجوز له أن يزرع الشعر، وهل يكون من التغيير لخلق الله؟
الحمد لله، بالنسبة لمن ابتلي بالصلع إذا أحب أن يزرع شعرا مثلا لا حرج في ذلك، بشرط أن تأخذ الزراعة حكم الأصل، يعني لا يكون هناك تركيب سطحي وإنما تكون هناك زراعة حتى يأخذ البدل حكم المبدل وتجري عليه أحكام الأصل. فإذا أحب ذلك لا حرج في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن الثلاثة، الأعمى والأقرع والأبرص. فالأقرع قال له الملك تمنى، قال تمنى شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قدر للناس، فمسح على رأسه فأعطاه الله شعرا. أخذ من هذا العلماء جواز، يعني جواز إجراء العمليات لإعادة الشعر إلى مكانه وأصله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصدقة سقي الماء، فيقول هل سقي الماء أفضل من صدقة الجارية أو طعام الجائعين؟
الحمد لله، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن أفضل الصدقة قال سقي الماء، ولا شك بأن سقي الماء من أفضل الصدقات، لكن عندنا قاعدة وهي إذا تعارضت مصلحتان أو مفسدتان مثلا، الآن عندنا سقي الماء من أفضل الصدقات، لكن إذا وجدت حالة، هذه الحالة في مكان لا يحتاج الناس فيه إلى الماء، يعني متوفر الماء، أنهار مثلا أو آبار أو الحمد لله تحلية مثلا، لكن عندي حالة مرضية، هذه الحالة إذا ما يعني ما وقفت معها وساعدتها ممكن أنها تهلك أو تتضرر ضرر أكبر. بهذا الاعتبار تكون مساعدة الحالة هذه أفضل من سقي الماء في بلد متوفر فيه الماء، وهذا قاعدة ذكرها العلماء وقرروها في قضية التفاضل بين الأعمال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول من سأل فضيلة الشيخ عن حكم زراعة الشعر شعر الرأس، يقول إذا لبست يقول باروكة، فيقول هل هذا من الوصل إذا كان بي صلع؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لي يعني إذا كان السائل يعني ذكر أو رجلا، فإن الصلع ليس عيبا في الرجال في واقع الأمر، يعني هو في النساء شديد، لكن في الرجال يعني الناس كان يوصفون، يعني عمر قال كما جاء في الحديث الأصلع، علي رضي الله عنه الأصلع، كان فيهم صلع، فلذلك ليس عيبا في الرجل، يعني الصلع ليس عيبا في الرجل. ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يلجأ إليه إلا إذا فعلا وصل إلى مرحلة يرى بأنه متضرر في مثل هذه الحالة، ولذلك يزرع الزراعة اللي ذكرت أنا قبل قليل وصفها. أما أنه يضع الباروكة فلا، لأن هذا من الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مثلا نقول قلت أنا قبل قليل الأصل في الإنسان أن له شعر ينبت على رأسه، فإذا ذهب هذا الشعر وأصبح هناك زراعة جاز على القاعدة التي نذكرها في باب عمليات التجميل إعادة الشعر إلى أصله، فيجوز مثل هذا الحال، لكن يضع الباروكة لا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للإمام أن يمد تكبيرات الانتقال بحيث يقول يأخذ التكبيرة حتى ينتهي من الانتقال من الركن إلى الركن؟
الحمد لله. هو عندنا أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية تأتي بين الركنين، التكبيرات الانتقالية تكون بين الركنين، فإذا بدأ في الركوع مثلا قال الله أكبر، ولكن ما ينبغي له أن يمد المد الطويل، وإنما يجعل التكبير بين الركنين، فيبدأ بقول الله أكبر مع بداية الانخفاض إلى الركوع، ويستقر راكعا بقول الله أكبر، وهذا أعتقد أنه ما يحتاج إلى التمطيط، لأن الركوع يعني هو الانحناء من القيام إلى الركوع لا يستغرق إلا يعني وقت يسير جدا، وكذلك السجود، وكذلك السجود، فلا ينبغي التمطيط الزائد، وإنما يأتي بالقدر المشروع وكما وصفت تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل كثرة التنويع في الأذكار وقراءة القرآن جائز أم يتم، يقول تخصيص أوقات معينة للعلم، يقول أنا أكرهها في كل وقت.
أذكرها ولا
أكررها في كل
أكررها
وقت؟
أكررها. الحمد لله. بالنسبة للتنويع بين السنن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكررها، هذا مشروع، ولذلك عندنا السنن فيها بعض السنن فيها تنويع، وذلك لاختلاف الصيغ، يعني مثلا عندنا التشهدات مثلا في التحيات الصلاة الإبراهيمية، عندنا الذكر بعد السلام مثلا، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح 33 أحيانا يسبح 10 مثلا مع بقية الأذكار، أحيانا يسبح 25، أحيانا يسبح 4، يسبح 33 ويكبر ويحمد 33 ويكبر 34. قال العلماء هذا من باب التنويع، قال العلماء هذا من باب التنويع، فلا بأس بالتنويع في مثل هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.